إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله تعالى خلق السماوات والأرض بالتوحيد، وخلق العباد لأجل التوحيد، وأعظم واجب في الإسلام هو التوحيد، وحرم الله على النار من كان من أهل التوحيد، وأهل الأمن هم أهل التوحيد، هو سر الخلق والأمر، به قامت السماوات والأرض، هو أصل الملة وأساس دعوة الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. القرآن يدور على التوحيد، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، التوحيد حق الله على العبيد. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. شرط قبول العمل الأصلي هو التوحيد، سر هذه الحياة هو التوحيد، المادة التي يحيا من أجلها الناس. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هو التوحيد، أمرنا به. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدوني. قضاء الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وأعظم ظلم في العالم هو الشرك، ولذلك لا يدخل الجنة مشرك. أعظم ما تجرد لأجله السيوف للجهاد هو الشرك، هذا الشرك لا يغفره الله أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يمكن أن يسعد مشرك في هذه الحياة، الشرك هو الظلمة. فالتوحيد أعظم معروف، والشرك أعظم منكر. التوحيد يكفر الله به الخطايا، والشرك رأس الخطايا. الأعمال الصالحة أساسها التوحيد، ومع الشرك لا يقوم أي عمل مهما كان. هذا التوحيد سبب شرح الصدر، به تغفر الذنوب ويتحرز من الشيطان ويرزق به العبد الشفاعة، هو أساس الأعمال الظاهرة والباطنة، وهو الذي تكفل الله لأهله بالفتح والنصر، وهو الذي ينجو به العبد يوم القيامة. هذا هو التوحيد، وهذه كلمة التوحيد. والمشركون على اختلاف أنواعهم أعداء للموحدين مهما كانوا وأينما كانوا. عباد الله، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، ولذلك لو أرادهم تعالى جميعا من الموحدين لفعل، ولكن لحكمة منهم قسمت الخليقة إلى الموحدين والمشركين والأبرار والفجار. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى لا يمتنع عليه شيء ولا يعجزه شيء، ولو أراد أن يكون كل أهل القبلة الذين يزعمون الإسلام من الموحدين لفعل سبحانه، ولكن شاء الله تعالى لحكمه العظيمة أن يكون هنالك افتراق في الأمة، وأنها ستفترق على 73 فرقة وجميعاً في النار إلا واحدة، مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أراد الله أن يحدث تفرق في الأمة، وهذا التفرق يبتلي به الله العباد، لينظر كيف تعملون، كيف تكون مواقفهم، ما هي اتجاهاتهم؟ على أي شيء يوالون؟ ولأجل أي شيء يعادون؟ ما هو أساس الحب عندهم؟ وما هو أساس البغض لديهم؟ فإن كان التوحيد هو الذي يوالون من أجله ويعادون من أجله فقد فازوا، وإذا كانت القضية مختلطة عندهم لا يفرقون بين موحد ومشرك، وغبش في الرؤية وتشتت في المواقف، لأنهم لا يميزون بين التوحيد والشرك تمييزا جيدا، ولا يبنون مواقفهم على هذا الأساس، وإنما يسمون القضية مصالح تارة، وكل ما هو ضد التوحيد مفاسد. فأين المصلحة في هذا؟ عباد الله، تتنوع المواقف اليوم، تختلف اتجاهات الناس، ولكن يجب أن يكون أمر المسلم واضحاً صريحاً واحداً، هو موالاة الناس لأجل التوحيد ومعاداتهم لأجل الشرك. والذي يفقد هذه البوصلة يضل الاتجاه، والذي يفقد هذا الميزان يأتي بالعجائب، سواء أطلق عليه داعية أم غير داعية. ومن الدعاة من هو يدعو إلى أبواب جهنم، ومنهم من يدعو إلى الشرك، فداعية للشرك، وداعية للبدعة، وداعية لأنواع الانحراف، وداعية لإسلام جديد يريده الأعداء. هكذا يدعو هؤلاء إلى ضلال وإلى أبواب جهنم على اختلاف درجات انحرافهم. فماذا أنت فاعل يا عبد الله؟ ما هو موقفك من هذه الأمور؟ ما هو موقفك من شرك القبور والأضرحة؟ ما هو موقفك من صرف أنواع من العبادات لغير الله، سواء كانت نذراً أو سجوداً أو استغاثةً أو استعانةً؟ ما هو موقفك من الحج للأضرحة وإتيان تلك المشاهد الشركية والانكباب عليها وجعلها قبلة للدعاء؟ ما هو موقفك من الأقوال المنحرفة؟ ما هو موقفك من الافتراق الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تفترق أمتي على 73 فرقة؟ فما هو موقفك من هذه الفرق؟ ما هو موقفك من الذين قالوا بالتعطيل وأنواع العدوان على القرآن وأسماء الله وصفاته؟ ما هو موقفك من المعتدين على معنى الإيمان والقضاء والقدر؟ ما هو موقفك من الذين مارسوا أنواعاً من صرف العبوديات لغير الله؟ هنا تزل الأقدام، هنا مربط الفرس، هنا مكمن القضية، هنا لب الموضوع. يا عباد الله، لو أن أبا جهل ومن معه صار بينهم وبين يهود خيبر خلاف، فجرد جيشا من أجلهم وأغار عليهم، هل ترى سيحبه المسلمون وهو مشرك بالله؟ هل سيهتفون له وهو لا يوحد ربه؟ والكفار تحدث بينهم خلافات، بين المشركين وأنواع الكفار خلافات، وهذا أمر متوقع وطبيعي، فما هو الموقف من ذلك؟ وبالمناسبة، فإن أبا جهل كان له لحية وافرة وعمامة واضحة، وهكذا كانت طريقة العرب في لباسها، مسلمهم ومشركهم. أفنبني القضية على شكل أو خديعة أو عداوة لكافر معين؟ وإذا كنا سنفرح إذا ضرب الكفار بعضهم بعضا، فهل يعني هذا أننا سنحب المشرك الذي ضرب الكافر ونوالي المشرك الذي قصف الكافر؟ عباد الله، القضية جد واضحة وبينة، وتختلف المشاريع وتضطرب في أنحاء العالم في هذه الصادات الثلاث: صهيونية وصليبية وصفوية وغير ذلك. وقل هنالك أناس أيضا لهم مصالح صينية وغيرها، فماذا سيكون موقفك يا عبد الله مع التوحيد وأهل التوحيد؟ فقط لا تنخدعن، لا تأخذنك أنواع التهويلات. المسألة مسألة مصير، جنة ونار. المسألة مسألة افتراق واضح، توحيد وشرك. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتحطيم الأصنام وإزالة المشاهد التي تعبد من دون الله، وأرسل عليا وجريرا وخالدا ونحوهم من الصحابة لأجل إزالة المشاهد والقبور والأضرحة التي تعبد من دون الله، والأصنام والتماثيل التي تصرف لها أنواع من العبادة لغير الله، أزالها عليه الصلاة والسلام، لأن الله لا يريد شركاً في الأرض، لأنه ما أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم إلا لمحاربة الشرك. فالقضية إذن عند المسلم لا لبس فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.